السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة من برنامج بالحجايز وحلقة جديدة من سلسلة كتاب سلام ما بعده سلام. الحلقة الرابعة واللي هنتكلم فيها عن التهريج المنظم. هي شكلها حرب عالمية، وهيموت فيها ملايين، بس في حياتها هي تهريج، لكنه تهريج منظم. هنشوف رئيس أركان جيش بيعيط بالدموع من الحوسة لما بلغوه إن تم اختياره كرئيس أركان. هنشوف قائد ساب خطة المعركة كلها موجودة جوا جيبه واتقفشت من جيش الخصم، فالجيش بتاعه اتعكش عكشة ما يعلم بيها لربنا بعد ما كان منتصر. وهنشوف ضابط بيتجاهل تعليمات قيادته مرتين، وفي المرتين بيتعصبوا عليه ويعيدوه بالويل والثبور وعظائم الأمور، وفي المرتين بينتصر انتصارات ساحقة فبيعملوا نفسهم ميتين ولا كأن في حاجة حصلت. وهنشوف جيش فاكر نفسه جاي يعمل عرض أزياء ولابسين ألوان مزهزهة كده وجايبين معاهم فرقة موسيقية تعزف لهم وهم بيحاربوا، فجيش الخصم اتسلى عليهم وقعد يصطادهم زي البط مع خلفية الموسيقى الحزيني من الفرقة الموسيقية اللي جايبينها معاهم. وهنشوف قائد اتقمص ومش حابب زمايله في الجيش التاني، فبياخد جيشه وياخد الكرة ويقول لهم انا مش لاعب، وينسحب ويسيب العاصمة للجيش الخصم، ويضطر قائد الاركان يجيله مخصوص علشان يصالحه على زمايله ويقنعه انه يحارب بقى معاهم وما يبقاش دمه تقيل. ومعلومة كده بزلومة صغننة بالمرة عن الحرب دي، ان جورج الخامس ملك بريطانيا ونيكولا الثاني تسار روسيا اللي بيحاربوا ضد فليلم الثاني او ويليام الثاني قيصر المانيا في الحرب دي، التلاتة ولاد عم، وكانوا قبل الحرب بيبعتوا لبعض رسائل بيحاولوا يهدوا بيها الاوضاع من نيكولاس لفليلم، يعني يقول له يعقر شويه الجماعه بتوع امبراطورين النمسا والمجر دول قبل ما الحرب تولع. وفي اخر رساله مضيله بيقول له مين نيكي، بيدلع نفسه يعني نيكولاس. وفليلم او ويليام بيرد عليه يقول له هعمل كل اللي اقدر عليه يا ابن عمي، ويمضيله في اخر الرساله مين ويلي، دلع لويليام يعني. وبعدها 22 مليون بني آدم يموتوا، يعني 22 مليون بني آدم اللي ماتوا في الحرب العالمية الأولى دول ماتوا نقدر نقول في خناقة عائلية وأسرة مع بعضيهم يعني. طبعا الموضوع مش بالبساطة دي، بس الليلة اخر مسخره، حاجه عره قوي الحقيقه. الواحد كان بيبقى مكسوف من مناظر القيادات اللي عندنا دلوقتي، بس بقى عنده احساس ان يعني لو ايامها كان في تويتر وفيسبوك ويوتيوب كان الضحك برضه هيبقى للركب. في البدايه ما كنتش عايز اخش قوي في تفاصيل الحرب العالميه، بس لقيتها فرصه تهون علينا شويه اللي احنا فيه. ويبدو وكانها طبيعه بشريه ان الاراجوزات محدودي الذكاء اللي واثقين في نفسهم ثقه عمياء دول هم دول اللي بيبقى عندهم الجرأه الكافيه انهم يحركوا العالم وياخدوه ويلبسوه في أتخن حيط. الكل كان متوقع انها حرب من يوليو 1914 لغايه الكريسماس في ديسمبر 1914، وكل واحد هيروح يعيد مع اهله. كل الخطط كانت قصيره الاجل وكله كان وثيق من الفوز في البدايه. كان الحلفاء فرنسا وروسيا وصربيا، والمحور المانيا وامبراطوريه النمسا والمجر. المانيا كانت معتمده على خطه حطها الفريد فون شليفن، او زي ما عرفت بعد كده بخطه شليفن او الشليفن بلان، ودي حطها في 1905، وكان فيها تصور لسيناريو حرب مع فرنسا وروسيا في نفس الوقت بيحاول فيها يتفادى انه يتعمل ساندويتش ما بين روسيا في الشرق وفرنسا في الغرب، ومعتمد فيها على تفوق السكك الحديدية الألمانية اللي حكينا عنها في بداية الحلقات وقدرتها على تحريك جيشها بسرعة كبيرة جدا من الغرب للشرق، بسرعة كبيرة يروح يخلص في الغرب على فرنسا ويرجع للشرق يتفرغ لروسيا. بالنسبة للغرب الخطة هناك كانت أشبه ما يكون بالحركة الزريفة اللي بيعملها أي عم غلس عايز يسقم على عيال صغير، بيروح جاي من على شمال الواد كده ويروح مخبط له على كتفه اليمين، فالواد يروح باصص ناحية كتفه اليمين ما يلاقيش حاجة، يروح عمه السخيف لسه على قفاه من على الشمال ويضحك ضحكة سامجة سخيفة لزجة زي عمه ده الله يسامحك عمه. الفكرة ببساطة ان المانيا هتوزع جيشها 80-20، 20% يقفوا على حدود فرنسا و 80% فوق من ناحية بلجيكا وهولندا. الخطة الاصلية كانت ان ال 20% دول يبتدوا يناغشوا ويناوشوا الفرنسويين من تحت ويروحوا مخبطين لهم على كتفهم من الجنوب علشان تبتدي فرنسا تلف ناحية الجنوب، في الوقت اللي فيه 80% اللي موجودين فوق في الشمال يدخلوا بيعدوا من لوكسمبورج وهولندا وبلجيكا من فوق ويزحفوا لحد باريس ويلسعوا الفرنسويين على قفاهم. كل ده في سرعة خاطفة، وبسرعة الامور لازم تستقر في خلال 6 أسابيع بالكتير علشان الجزء الاكبر من القوات دي ترجع تنسحب وتروح بسرعه للشرق تلحق العركه بتاعه روسيا. الخطه ما ركزتش قوي في موضوع نفخ روسيا ده لانهم كانوا معتمدين على تخلف روسيا الفظيع وعدم قدرتهم على التعبئه السريعه وتحريك الجيش بسرعه، كانوا معتمدين على اللي شافوه من اداء روسيا في الحرب الروسيه اليابانيه اللي اكل فيها الروس علقه محترمه زي ما نوهنا قبل كده. ف 1914 لما بدات الحرب قائد الاركان الجديد هيلموت فون مولتيكي قرر يعمل شويه تعديلات على خطه شليفن واجبر على شويه تعديلات ثانيه في اثناء الحرب. قرر مثلا انه ما يدخلش هولندا ويستغلها في الامدادات ويدخل بلجيكا بس، وخاف ان الفرنسويين يضغطوا عليه جامد في الحدود، فقرر انه يزحزح الجيش كله تحت سيكا كده. فبقت التوزيع 70% يخشوا من عند بلجيكا و30% يفضلوا على الحدود مع فرنسا. ال 70% دول زي ما قلنا هيروحوا لافين وضربين فرنسا على قفاها عند باريس. لكن حصل له مفاجاه تانية في الشرق، وهي ان الروس كانوا فعلا بداوا التعبئه قبل اعلان الحرب بثلاث ايام، وبقوا بالفعل موجودين على الحدود وجاهزين بجيشين عددهم كاسر النص مليون جندي. فاضطر ان يحرك جنود من الغرب للشرق علشان يوقفوا روسيا عن التقدم. وبالمره خلينا نحكي عن اللي حصل تحت في الجبهه الثالثه اللي فيها النمسا والمجر. كانوا بيجهزوا للهجوم على صربيا، ونزلوا تحت على صربيا بكل قوتهم للانتقام للدوق فرانز فرديناند اللي اتقتل، اللي هو كان سبب الحرب كلها من الاساس. رايحين ياخدوا بطار الراجل اللي تم اغتياله، وده كان اول خازوق بتلبس فيه دول المحور. اتفاق نمسا والمجر مع الالمان كان توزيع النسبه الاكبر من الجيش فوق عند روسيا مش تحت عند صربيا المفعوصه، فده كمان لخبط الدنيا لما النمسا والمجر بعتت الجيش اغلبه تحت على الجنوب على صربيا. لان اللي حصل في النهايه ان هم ولا هزموا الصرب هزيمه ساحقه، ودخلوا معاهم في حرب عصابات هم غير مؤهلين ليها، وروسيا كمان حطت عليهم حط الطائر الرخق العملاق. بس خلينا ما نسبقش الاحداث هنا ونرجع تاني للتسلسل بتاعنا. كده الحرب كالتالي: الصرب اصحاب العركه الاساسيين ومعاهم الروس حلفائهم ضد امبراطوريه النمسا والمجر ومعاهم المانيا حليفه، والمانيا قررت تضرب فرنسا بسرعه زي ما اتفقنا حسب خطه شليفن علشان خايفه انها تتشغل مع روسيا اللي هتتخانق معاها عشان خاطر الصرب، فتيجي فرنسا تضربها من ظهرها. بس علشان توصل لفرنسا لازم كمان هتلطش في بلجيكا في السكه. طيب في الحفله دي الانجليز راحوا فين؟ الانجليز في معاهده ما بينهم وما بين بلجيكا، وطالما الالمان هيدخلوا بلجيكا بالرغم عن اعلانها الحياد ورفضها دخول الالمان ارضها، فالانجليز كده كمان مضطر ان هم يدخلوا الحرب من باب الدفاع عن بلجيكا ودعم الحليفة فرنسا. دومانو، وكل واحد يضرب اللي جنبه قفا وبدأ العجن. خطة شليفن ماشية زي الساعة في الغرب، مش الساعة قوي الحقيقة. 8 أغسطس بدأت التخبيطات اللي موجودة في الجنوب زي ما احنا بنقول عليها كده ابتدت تجيب أثرها، وبدأ الفرنسويين يلتفتوا ويهجموا والألمان يطردوهم برا. الفرنسويين يهجموا ويحتلوا مكان، وبعدها الألمان يطردوهم فينسحب الفرنسويين ويبقوا في موقف دفاع، ويفعلوا ما يسمى بالخطة 17، واللي هي ببساطة نشر قوات دفاعية بطول الحدود وعمل هجمات مضادة من وقت للتاني ضد الألمان. وعندهم قلاع حصينة كده بنوها للدفاع عن الحدود، وفي اللحظة دي تكتشف فرنسا إنها كانت نايمة في مية الليفت، وإن الحروب بتتطور بسرعة جدا، والمواجهة المباشرة راجل راجل دي ابتدت الجدوى منها تقل بشكل كبير. ابتدت تقل مع ظهور المتريليوزات والماشين جانز والمدافع طويلة المدى. وفي 20 أغسطس في مورهانج 20,000 فرنساوي داخلين باللبس الملون بتاعهم الأحمر فزرق دوت، اللي هو الأحمر المزهزه الجميل الفرنساوي ده، ألوان فخر وعز الجمهورية الفرنسوية إلى مؤاخذة العظيمة، وحاجة في منتهى الشياكة الحقيقة. وجايبين معاهم بقى فرق موسيقية وطبل وزمر علشان يلهبوا حماس الجيش الفرنسي إلى مؤاخذة عظيم يعني. وداخلين في ساحة القتال المنبسطة بمشهد مهيب، وفجأة بوم بوم طخ يا اختي. الألمان قاعدين بالمدافع المرعبة بتاعتهم فوق أرض عالية كده وبيضربوا وبيساووا بالفرنسويين الأرض. الألمان من بعيد راكبين المعركة بمدافعهم المخيفة، والتانيين جايين بمزيكة حصب الله دي ولابسين الحتة الزفرة وفاكرينها حرب في الشياكة. آلاف اتنحروا وعشرين ألف أسير. يوم 21 في فيرتون الفرنسويين هجموا تحت غطاء الضباب، وفجأة الضباب انقشع واتكشفوا مرة تانية، وعينك ما تشوف إلا الضلمة، حاجة كده ولا الممر الشرفي بتاع السيتي اللي اتعمل في ليفربول. يوم 22 أغسطس 27 ألف قتيل فرنساوي، وسجلوا أكبر هزيمة في يوم واحد لجيش واحد في الحرب العالمية الأولى. في الشمال الألمان قبلها بكده بكام يوم دخلوا بلجيكا مسحوها مسح، وفي يوم 20 أغسطس كانوا دخلوا جوه بروكسل. وهنا بدأ الكلام عن انتهاكات شديدة جدا من الألمان في حق البلجكة أو البلجيكيين، يعني اغتصابات ومذابح وحرق بيوت ودور عبادة ومباني تاريخية. هو الحقيقة الموضوع ده يعني موضوع محل خلاف إن كان حصل فعلا ولا لا، بس هو بشكل عام تم استغلاله إعلاميا بشكل كبير جدا، خصوصا شعبيا في بريطانيا، علشان يحفزوا البريطانيين إن هم يخشوا يشاركوا في الحرب. بريطانيا اتحركت، الإنجليز جمعوا 120 ألف نفر وعدوهم بحر المانش أو القناة الإنجليزية. بحر المانش ده اللي كان بيغنيله المرحوم جمال إسماعيل في مسرحية سيدة الجميلة اديني شوية حظ وارميني في بحر المانش، هو ده بحر المانش. عدوا بحر المانش علشان يروحوا يلحقوا الفرنسويين، وكانت أول مواجهة في 23 أغسطس بين الإنجليز والألمان. الإنجليز عصلجوا شوية باعتبار أنهم الأكثر يعني خبرة في الحروب وكده، بعد حروب الاستعمارية الأخيرة اللي اجتاحوا فيها دول كتير جدا. لكن بعد ما وصلت المدافع الألماني كله فلق، كله اتنفخ ضرب، واستمر التراجع الفرانكو بريطاني. الانجليز صيع الحرب بيرجعوا بشكل تكتيكي وتدريجي، الفرنسويين اخر هلع. قائد القوات البريطانيه هناك اتقمص وقرف من هبل الفرنسويين، واخد اخذ الجيش وقال انا مش لاعب، وقرر ياخد الجيش بتاعه ويجري، مش يجري بقى للعاصمه باريس، لا ده طار لحد ساحل المحيط في سان مازوق. وقال وش كده دي ناس ما تستاهلش ان الواحد يحارب علشانها، لحد ما جال وزير الدفاع من بريطانيا بنفسه كيتشنر يقول له يا دي اختشي وكمل حرب وعيب وما يصحش كده يا ولا. ده كان الوضع في نهايات اغسطس في الغرب. طيب الجبهه الثانيه الشرقيه ناحيه روسيا، من هنا بقى هيبقى فيه كميه اسماء الماني وروسي، برجات جمع برج وكوفات جمع كوف بالهبل، فحاول كل مره اربط الاسم بحاجه علشان حضراتكم ما تتوهوش مني، لان انا شخصيا تهت وانا قاعد اقرا. الخطه زي ما قلنا، روح اضرب فرنسا على قفاها وسيطر على الوضع في الغرب، وبعدها اجري فوريرا على الشرق لطش في روسيا. المفاجاه ان روسيا زي ما قلنا بدات تحشد جيشها في غرب روسيا اللي هو يبقى شرق المانيا قبل اعلان الحرب بثلاث ايام. جزء كبير من الجيش ده تم تجنيده من قرى غرب روسيا وتحرك بسرعه جدا على الحدود، ودي كانت مفاجاه حقيقيه للالمان اللي اضطروا بسبب الموضوع ده انهم يحركوا جزء من قواتهم اللي في الغرب اللي بتنفذ خطه شليفن تجري بسرعه للشرق علشان يلحقوا حدودهم الشرقيه مع روسيا. برغم من ان الجيش الروسي تعداده اكبر بكتير جدا، بنتكلم عن حوالي 500,000 بني ادم متقسمين على جيشين، الا ان وضعهم كان اخر مسخره. من تحت خالص، من اول العساكر اللي تم تجنيدهم بسرعه من غرب روسيا، شويه فلاحين غلابه من غرب روسيا تم تجنيدهم وزقهم على المانيا، ومرورا بقاده الجيشين الروسيين، قائد اسمه روننكوف والتاني اسمه سامسونوف. التاني كان متهم الاولاني ان هو السبب في الهزيمه قدام اليابان في الحرب اليابانيه الروسيه اللي اتكلمنا عنها كذا مره في السكه كده قبلها بكام سنه، وكانوا واقعين في بعض وقعه بسنيده ب60 نيله، وانتهاء بالقائد العام للجيش الروسي نيكولافيتش اللي قاعد يعيط لما عرف ان هو اتعين قائد عام لاكبر جيش تم حشده في التاريخ وقتها، وهو ما قادش 10 انفار مع بعض في عركه في حواري موسكو قبل كده. بس برضو الحركه المبغته دي والحشد السريع اربك الالمان، وكانت الاوامر ان الجيش الالماني يرابط على الحدود ما يبداش اي هجوم لحد ما يطمنوا تماما ان الامر استتب بالكامل للالمان في الغرب مع فرنسا، وبعد كده يقدروا يهجموا. لكن في جنرال اسمه فرانسوا، هو اسمه فرانسوا فرنساوي بس هو في الحقيقه الماني، اول ما لقى فرصه للهجوم على الروس خالف الاوامر وخطفها خطف كده يوم 17 اغسطس. وخليني هنا هوضح حاجه مهمه بخصوص شكل الجيش الالماني بشكل عام، وهي ان الجيش الالماني كان زي ما بيقولوا كده دلوقتي بتعبير الاداره جيش اجايل، يعني كل قائد فيه متدرب كويس وعارف مهمته ايه، والقياده العليا واثقه فيه ان هو هياخد القرار الصح في الوقت الصح، فمعاهم توجيهات عامه وبيتصرفوا على الارض بما يمليه عليهم الموقف. لكن الكارثه في موضوع الاجايلتي ده ان هو لو من غير اتصال كويس هتتحول الدنيا لهرجله، ولسوء حظ الالمان هو ده كان فعلا الوضع على الارض. قتل فرانسوا شويه روس واسر 3000 جندي، واقنع القائد بتاعه اللي كان اسمه بيرتويتس وشجعه انه يهجم على الروس في جامبنن يوم 20 اغسطس، لكن المره دي ردت في وشه، اتقتل يومها كتير جدا واتاسر 6000 جندي الماني على ايد الروس. اتهزمت المانيا يومها هزيمه منكره وانسحبت انسحاب مهين، وكان فيه نيه للانسحاب من شرق بروسيا كله، بروسيا دي اللي هي شرق المانيا. وبيرتويتس قائد الجيش الالماني فلق 150 كيلو ناحيه الغرب، لكن هنا حصلت شويه حاجات شقلبت الموازين كلها. اولا وقتها تم تحريك قوات من غرب المانيا زي ما حكينا راحت على شرقها زي ما قلنا. ثانيا الالمان لقيوا في جثه واحد من قيادات الروس الخطه كامله ما شاء الله للهجوم الروسي من الشرق، ودي كانت سبب مهم جدا للي هيحصل بعد كده. وثالثا تم تكليف واحد من تعالب الجيش الالماني هندنبرغ اللي كان تقاعد، رجعوه من التقاعد كده حاجه كده زي ارين روبن لما رجع بعد اعتزاله، ومعاه جنرال تاني هو لودندورف. لودندورف ده اللي شاف منكم فيلم وندر وومن، هو الجنرال الالماني الشرير اللي كانت عايزه تقتله من اول الفيلم لحد اخره. هندنبرغ الثعلب الالماني بقى دلوقتي معاه مجموع 200,000 جندي، وتحته قاده فرانسوا المتهور اللي اشتبك مع الروس بدري زي ما قلنا، ولودندورف بتاع وندر وومن، ومعاه كمان واحد صايع اسمه ماكس هوفمان. ماكس هوفمان ده كان حاضر الحرب اليابانية الروسية كمراقب، وعارف كويس الخناقات اللي ما بين سامسونوف وروننكوف واتهام التاني ان هو التاني هو سبب الهزيمة، وفهم كويس قدرات الجيش الروسي وتحركاته وبيفكر ازاي. رابع حاجة، الجيشين الروس اتقسموا، جيش من الجيشين اللي هو جيش سامسونوف عدى بحيرات مازوري ناحية منطقة غابات كده قريبة من بلد اسمها تاننبرغ، علشان يطلع من تاننبرغ دي يهجم على كوننسبرغ ويقطع امدادات الجيش الالماني زي ما شايفين على الخريطه. لكن صاحبنا سامسونوف اتحرك بسرعه جدا من غير ما ياخد مؤن وعتاد كفايه، والجيش الاولاني بتاع روننكوف اتاخر علشان يكمل استقبال التجهيزات بتاعته. كده 500,000 روسي اتقسموا، مش بس اداريا تحت قيادتين متخانقين مع بعض، لا ده كمان جغرافيا مفلوقين بالنص ببحيرات مازوري. كده نقدر نرجع تاني نعتمد على قدرات الجيش الالماني في الحركه السريعه بالقطارات، انه يضرب بكل قوته جيش من الجيشين ويرجع يلسع التاني، نفس فكره شليفن. نشر هندنبرغ الثعلب قدم التقاعد اللي حكينا عليه فرقه تثبت روننكوف اللي لسه بيعبي تجهيزات، وبعت فرانسوا المتهور اللي قلنا عليه برضو على راس فرقه كبيره يهجموا على جيش سامسونوف اللي قلنا عليه اتحرك بتجهيزات قليله، بعتهم بسرعه بالقطر وبدل ما فرانسوا القهوج ما يتقهوج ما تقهوجش، وتأخر شوية وما هجمش على الجيش بتاع سامسونوف. قيادته شاطط، لودندورف بتاع وندر وومن هاجة وماجة وثار ومار، لكن هوفمان اللي كان حاضر حرب اليابان وروسيا اللي قلنا عليه هارش دماغ فرانسوا، وعارف ان روننكوف قائد الجيش الاولاني الروسي مش هيتحرك علشان ينقذ صاحبه سامسونوف اللي هو القائد الروسي الثاني. طمن هوفمان قيادته وطلب من القادة الميدانيين يسمعوا كلام فرانسوا ويطيعوا ليه، لكن لودندورف بتاع وندر وومن صمم انه يبعت فرقتين تانيين راحوا علشان يشتبكوا مع سامسونوف ابو تجهيزات قليله. راحوا استنوه ورا منطقه الغابات. سامسونوف دخل بجيشه في منطقه الغابات وتاه فيها، وهنا فرانسوا اللي هو المفروض انه اهوج بس ما تقهوجش طلع صايع، وفي اغسطس 27 اتحرك بكل قوته على ميسره جيش سامسونوف نفخها وكمل دوران حول الجيش. جات الاوامر لفرانسوا اثبت كده مكانك كفايه ما تتحركش، لكنه تجاهل التعليمات دي تماما وراح مكمل دوران حوالين جيش سامسونوف لحد ما طوقه بالكامل، وانضمت للالمان فرقه ثالثه كمان كان بعتها لودندورف، ونزلوا في الروس عجن. بعد اصطاد الروس من وسط الغابات لحد ما استسلم الجيش بالكامل، 100,000 اسير و50,000 مصاب وقتيل. وسامسونوف اللي ما كانش عاجبه زميله واتريق عليه وقال ان هو سبب الهزيمه دخل في غابه من الغابات وانتحر. ودي اللي كان اسمها معركة تاننبرج، واللي ليهم في الفيديو جيمز كان في فيديو جيم مش مشهور ليها قوي، والحقيقة ما لقيتش حتى الشركة المنتجة ليه، كان بيتكلم على المرحلة دي. ممكن اللي عايز يعيش الأجواء يعني بتاعت الأسلحة المستخدمة والملابس والكلام ده يعيشه، لأن هو يعني في دقة مش بطالة تاريخيا يعني. كل المعجنة دي وجيش روننكوف الجيش الروسي الأولاني اللي كان متأخر عشان بيكمل المؤن والعتاد بتاعته، بيتمخطر عامل نفسه إنه جاي قال يعني يلحق سامسونوف. بعد ما الألمان خلصوا على سامسونوف طلعوا كملوا على جيش روننكوف اللي جاي عامل نفسه بيتمخطر في الطريق، وعكشوهم هم كمان فيما يسمى بمعركة بحيرات مازوري، وانسحب المتبقي من الجيش الروسي قدام الألمان. ودي كانت من أكبر الهزايم الساحقة اللي حصلت في الحرب العالمية الأولى بشكل عام. وبكده سيطر الألمان تماما على المنطقة اللي في الشرق، وفي الغرب نفخين الفرنسويين والإنجليز. والعركة التانية اللي شغالة تحت ما بين النمسا والمجر ضد روسيا دي الوضع فيها مختلف شوية ومش عايزين ندخل في تفاصيلها، بس خلينا نقول إن حصيلة أول شهرين من الحرب العالمية كانت عدت المليون قتيل. في رأيي الشخصي الذي لا يعتد به في أي محفل من المحافل المحلية أو الدولية، إن القرن 19 والعشرين البشرية اكتسبت فيهم معرفة وقدرات خارقة غير مسبوقة في التاريخ المعروف على الأقل لينا، وإن زي ما الثورة الصناعية فاجأت الإنسان بقدرته الجديدة على إنتاج أكبر بكتير من احتياجه ومن قدرته حتى على استهلاكه وحتى أكبر من قدرة الكوكب على توفير مواد خام ليه، فالحرب العالمية الأولى كانت هي بداية مفاجأة تانية إن نفس القدرة الجديدة دي بتخلي الإنسان قادر على تدمير نفسه بسرعة وكفاءة مرعبة مش أقل من قدرته على الإنتاج المفرط. صدمة عنيفة للبشرية كلها. ونرجع لموضوعنا، وسط المعمعة دي مين بقى قاعد في الشرق خالص بعيد بيتفرج عليهم وبيسمع أخبارهم؟ عمنا أنور باشا. المشهد دلوقتي بيقول إن الألمان راكبين ومدللين، وإنها مسألة وقت وألمانيا تعلن انتصارها على فرنسا وبريطانيا وروسيا، وروسيا بتحارب على جبهة ضخمة جدا مع إمبراطوريتين كبار جدا، ألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر، وبالرغم من إنها راكبة في جبهة النمسا والمجر إلا إنها ممسوح بيها الأرض في ألمانيا، ومضطرة إنها تنقل تركيزها فوق ناحية ألمانيا، خصوصا والألمان شكلهم كان في الوقت ده خلاص بيشطبوا على فرنسا وداخلين على باريس. يعني مفيش فرصة أحسن من كده. فرصة لإيه؟ إن أنور كوزير حربية يحرك جيشه ويضرب روسيا. ليه هيضرب روسيا؟ اولا انه كده هيبقى بينفذ الاتفاق ما بينه وبين المانيا، ويبقى حليف فعال للمنتصر في الحرب اللي كان في الوقت ده يعني المانيا فيما يبدو، ويحل عليه من الخير ومن جور السعيد يسعد. ثانيا انه يلحق يخطف له شويه من الارض في روسيا في وقت المفروض ان روسيا مشغوله فيه بالجبهتين المفتوحين عليها. ثالث حاجه انه يعلي كعبه عند الالمان على بلغاريا اللي طمعانه في الاراضي العثمانيه. رابع حاجه انه يرسخ حكم الاتحاديين ويبني مجدهم، انه لاول مره من سنين طويله الدوله العثمانيه تتمدد اخيرا على ايد الاتحاديين. والمشكله اللي شايفها انور انهم لو تاخروا بقى ممكن المانيا ساعتها تكسب من غيرهم، وممكن لما تكسب من غيرهم تعزم باراضي الدوله العثمانيه على الدول اللي فعلا ساعدوها في الحرب. المشكله دلوقتي ان محدش مقتنع بالصوره دي وبالكلام ده من الحكومه غير عم انور، وهو رايه وشايفهم يعني ان هم نظرتهم قصيره قوي، شويه اناتيخ سياسيين مفخدين طموحهم محدود ومش عايزين يتحركوا. فقال خلينا اجرب معاهم حاجه، يمكن لما يشوفوا ذهب الالمان يقتنعوا. فرح من نفسه كده للالمان في 9 اكتوبر يوعدهم ان الحكومه خلاص بقت في جيبه، وان هو كوزير حربيه وطلعت رئيس جمعيه الاتحاد والترقي وخليل اللي كان رئيس مجلس نواب هيقنعوا جمال باشا وزير البحريه هو كمان ان هو يجي معاهم ويجبروا سعيد حليم ان يدخل الحرب، واذا رفض سعيد حليم هيسقطوا الحكومه عن طريق مجلس النواب ويشكلوا حكومه جديده توافق على قرار الحرب، بشرط صغير ان المانيا تبعت لهم 2 مليون ليره تركيه ذهب علشان يقدروا يجهزوا الجيش. الألمان صدقوه فعلا وبعتوا الفلوس على دفعتين، يوم 12 بعتوا مليون ويوم 19 بعتوا مليون تاني. أول ما وصلت الفلوس حصل العكس، وبدل ما الحكومة ما تتشجع، خليل وطلعت شافوا الذهب قالوا لك لا حرب إيه يا عم في البرد ده، خلينا قاعدين بالاتنين مليون دول حلوين أوي 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 كده رضا وتمام. لكن جمال وزير البحرية فضل على موقفه، فكده جمال وزير البحرية وأنور وزير الحربية الاتنين اللي معاهم جيش موافقين على الحرب، لكن لسه السياسيين مش عايزين يحاربوا، فقال لك خلاص بقى يا عم ما بديهاش، هيدخلهم الحرب غصب عنهم. كان عنده تصور ان ممكن يدخل العثمانيين الحرب مع الروس ويتفادى انه يخش في خناقه مع الانجليز، وقال لسوتشون القبطان الالماني بتاع المركبتين جويبن وبرسلاو اللي كنا حكينا على قصه استيلاء العثمانيين عليهم من المانيا في الحركه الصايعه بتاعه سعيد حريم الحلقه اللي فاتت، انور اقنع سوتشون انه يروح يضرب سفن روسيه موجوده في البحر الاسود، يعدي ويروح على البحر الاسود يضرب له سفينتين روسي. وكانت الخطه ان بعدها يرجع سوتشون يقول ان المراكب الروسي دي ضربت علينا احنا الاول، وان ده كان دفاع عن النفس وبنضرب اللي ضربونا، وان خناقتهم دلوقتي بقت مع روسيا مش مع بريطانيا خالص، فسيبونا كده منا ليهم. لكن سوتشون راح بوظ الخطه دي خالص، وراح رايح ضارب الشواطئ الروسيه مش بس المراكب، فبقت سرديه ان احنا كنا نضرب المراكب اللي ضربتنا فكسانه، وبقى كده اعتداء مباشر غير مبرر على اراضي روسيا الحليفه لبريطانيا. خناقات بقى يا معلم ولعت في الحكومه التركيه، وانشقاقات واستقالات وانسحابات وتحالفات وحاجات ومحتاجات، والقرار النهائي كان للصدر الاعظم سعيد حليم انهم يبعتوا رساله اعتذار لروسيا، واحنا اسفين يا روسيا ومش هنعمل كده تاني وكلام بالشكل ده. لكن انور الصايع راح ضايف على الرساله دي ملحق رساله تانية بتقول اننا بنعتذر بالرغم من انكم انتوا اللي بداتوا الضرب. طبعا الروس بدل ما يهدوا شاطوا بسبب الملحق بتاع عم انور ده، وفي 2 نوفمبر اعلنت روسيا الحرب على الدوله العثمانيه. طب وبالنسبه لبريطانيا، الحقيقه ان من بدري شويه تشرشل كان شايف ان ضم العثمانيين لقائمه المغضوب عليهم من بريطانيا له فوائد كتير جدا وضرره محدود خالص. الاراضي العثمانيه هتبقى هدايا جذابه جدا تشجع دول اكتر للدخول في الحرب والتحالف مع بريطانيا وروسيا ومحاصره المانيا، وكان شغال بيجهز لده وبيحاول يكون تحالف كونفدرالي بين صربيا وبلغاريا واليونان والجبل الاسود، ووعدهم بما تبقى من اراضي السلطنه في اوروبا. وكمان طول الوقت من اول قصه المراكب الالمانيه في وسط اغسطس ولحد نوفمبر السفير البريطاني بيحذر حكومه الاتحاديين، بيحذرهم من الدخول في الحرب، والا هتبقى نهايه الامبراطوريه العثمانيه مش بس في اوروبا كمان في اسيا. وبعد الحرص البريطاني الطويل على المحافظه على وحده اراضي الامبراطوريه العثمانيه لعشرات السنين، وقناعتهم زي ما اكتر من وزير صرح ان وحده اراضي الامبراطوريه العثمانيه من وحده اراضي الامبراطوريه البريطانيه، في الكام يوم الاخرانيين دول اتغيرت وتحولت لقرار بتفتيت السلطنه وتوزيعها بالكيلو على حثاله اوروبا في مقابل حرب المانيا. فمن اول ما حصلت الضربه العثمانيه الالمانيه المدبره لسواحل روسيا اللي حكينا عليها دي، كانت تشرشل خلاص اخذ القرار وامر بالفعل المراكب البريطانيه بمباشره الأعمال الحربية ضد الدولة العثمانية. لكن الأوامر دي ما تنفذتش، ولحد يوم 3 نوفمبر ابتدى الضرب وضربت البحرية البريطانية قلاع الدردنيل، وتمت إضافة الإمبراطورية العثمانية مع النمسا والمجر وألمانيا لإعلان الحرب البريطانية، ودخلت كده الإمبراطورية العثمانية الحرب العالمية الأولى رسمياً في صفوف دول المحور ضد الحلفاء. يا ترى إيه اللي هيحصل بعد كده وإيه اللي كان بيترتب للإمبراطورية العثمانية؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله الحلقة الجاية. شكرا جزيلا لحضراتكم ونراكم قريبا. سلام.